أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية التي سمعنا وهي آيات مشتملة على هذه القصة التي أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتلوها على العباد، وما في هذه القصة يبين عاقبة الظلم والاعتداء والحسد كيف يكون صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. واتل عليهم نبأ ابني آدم إلى آخر القصة، أي قص على الناس خبرهم أو قص على الناس وأخبرهم بالقضية التي جرت على ابني آدم بالحق تلاوة يعتبر بها المعتبرون صدقا لا كذبا وجدا لا لعبا. هذه القصة ذكر المفسرون بل جمهور المفسرين على أن هابيل وقابيل ابني آدم عليه السلام كان في البداية، وهذه أقوال كلها ذكرت عن الصحابة وعن التابعين نقلوها وهي منقولة عن ابن عباس وعن ابن مسعود وغيرهما، أنه كان يولد لآدم عليه السلام بطنان في ولادة واحدة، يعني ذكر وأنثى. كذلك لما تحمل تأتي المرة الأخرى كذلك بذكر وأنثى، وشرع له، وهذا تشريع من الله عز وجل، أن الأخ التوأم مع هذه البنت يتزوج أخت الآخر التي ولدت مع الأخ الآخر وكذلك بالعكس. هذه قصة ذكروها وأوردوا فيها أقوال عن العلماء، مع أن ابن جرير ذكرها وأورد الأسانيد وبين صحة الأسانيد التي رويت بها، إلا أنه رأى أن القصة عامة وأن السبب قد يكون ذلك وقد يكون غيره. وقول آخر على أن المقصود بابني آدم من بني إسرائيل، رجلان من بني إسرائيل، ولكن هذا رده العلماء لأنه بعيد جدا، وأن ابني آدم بنص الآية الصريحة على أنهم ابناء آدم لصلبه، وهذا ما اتفق عليه جمهور المفسرين. هذه القصة حينما قرب أحدهما قربانا، لأن السبب الذي أشاروا إليه أن أخت أحدهما وضيئة والأخت الآخر ذميمة، فكأنه يقول لا يمكن أن أعطيك أختي وهي أجمل من أختك، هذا على هذه الأقوال التي قيلت. فطلب منهم أن يقرب قربانا، يعني يقدم شيئا لله عز وجل وينظر من يقبل قربانه. وكانت العادة جرت في الأمر السابق على أنه إذا قدم ذلك النذر أي ذلك القربان تنزل نار من السماء فتأخذ الذي قبل وتترك الآخر. حينما قرب هذا القربان جاءت النار على حسب المعروف فأخذت أحدهما وتركت الآخر، فدب الحسد في الشخص الذي لم يؤخذ قربانه، وأنه رأى على أنه سيكون بين الناس الآخرين لا قيمة له، وكذلك أمر كتبه الله عز وجل لا بد أن يكون. فصار بينهم هذا الحوار كما سمعنا في نص الآية، واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق أي بالصدق وبالعدل وبالواقع الذي صار. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. التقبل كما سمعنا على أن كل واحد يقرب قربانا من عنده، وهذا القربان تأتي النار تأخذ قربان الذي قبل قربانه وتترك الآخر. حتى ذكروا في القصص على أن أحدهما كان من أهل المواشي فقدم قربانه من مواشيه أحسن شيء يحبه ويعزه وعنده الشيء الذي له ثمن قدمه، والآخر كان من المزارعين فقدم كذلك مما يملك، فجاءت النار وأخذت هذا وتركت هذا. قال لأقتلنك، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. يقول له أنا ما ذنبي وما الذي ارتكبته في حقك؟ الله عز وجل تقبل مني ولم يتقبل منك، فأنا لم أرتكب في حقك شيئا، ولكنه سولت له نفسه على أن يقتل أخاه. كلمة إنما يتقبل الله من المتقين، العلماء بيّنوا على أن الشخص الذي يدعو الله عز وجل فالله عز وجل يتقبل دعاءه، قد يعطيه في نفس الوقت وقد يدفع عنه شرا أكثر مما يعطيه، وقد يؤجل له الإجابة لدعوته. وليس المقصود بهذا على أنه لا يقبل الدعاء إلا من المتقي، لأن التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فالشخص الذي يرتكب المعصية معناه غير متقي لأنه مخطئ، والله عز وجل قد فتح بابه لهؤلاء العصاة أن يتوجهوا إليه وأن يدعوه وأن يستغفروه. ولهذا بيّن العلماء أن هذه الآية ليست حجة للذين يقولون بذلك القول، أي أنه لا يقبل الدعاء إلا من المتقي، أما غير المتقي الذي يرتكب المعاصي فهذا لا يقبل منه، هذا ليس بصحيح، وإنما هم قالوا على أن المقصود به في هذه الواقعة بعينها، يعني شخص يقدم صدقة ويكون مخلصا في صدقته هذه ومتقيا لله عز وجل، فهذا هو المقصود. أما الحكم المطلق بأنه لا يقبل الدعاء إلا من المتقي فلا. إذن هذا المقصود به مقيد، وهو أنه من قدم صدقة لله تبارك وتعالى وأصبح مخلصا في هذه الصدقة التي قدمها، هذه الصدقة تقبل منه. إنما يتقبل الله من المتقين، أي كل إنسان عمل عملا من أعمال الخير وكان يقصد به وجه الله عز وجل فعمله يتقبل منه. ثم ما زال يتلطف مع أخيه، يقول له: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. وبين المانع له من ذلك، وهو أنه يخاف الله: إني أخاف الله رب العالمين. ليس معنى ذلك أنه امتنع عن المدافع عن نفسه إما جبنا أو خوفا أو ضعفا، وإنما امتنع لأنه يخاف من الله عز وجل، ويخاف أن يرتكب هذه المعصية الكبيرة. ودل ذلك على أن القتل من كبائر الذنوب، لأن صاحبه متوعد بالنار. وفي فرق بين كلمة متوعد وبين أن يكون خالدا في النار، لهذا فيه خلاف بين العلماء. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. هذا المانع له من أن يدافع عن نفسه. وقد جاء في الحديث الصحيح بصحيحين على أنه إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، يعني عرفنا أنه قتل ويستحق النار، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه ولكن لم يتمكن. ولهذا أخذ العلماء من هذه الأحاديث على أن العزم المصمم صاحبه يعاقب عليه وإن لم يفعله. فالقاتل قتل ونفذ، المقتول كان عازما على أن يقتل صاحبه ولكن لم يتمكن فغلبه ذلك فقتله. إذن هو يحاسب على نيته هذه، يعني العزم المصمم صاحبه يحاسب عليه. ولهذا نقول لكثير من الشباب أهل السياحة الذين يذهبون لتلك البلدان التي فيها كلما يدعوهم الشيطان لفعله، إذا لم يجدوا في بلادهم مثل ما في تلك البلاد يسافرون، سافر لبنكوك لدولة أخرى حتى يرتكب الفواحش، يشرب الخمور ويعمل ما يشاء. يمنع هذا، حينما يمنع قد يحاسب على عزمه هذا، لأنه أراد أن يذهب وأراد أن يفعل ولم يترك المعصية من عند نفسه. لأن الإنسان إذا عزم أن يعمل معصية ثم تركها تكتب له حسنة، لكن إذا منع عنها وحيل بينه وبينها فهي محسوبة عليه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فسأل الصحابة عن المقتول ما ذنبه، لأن القاتل عرفنا أنه قتل، فقال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذن العزم المصمم بمعنى أن كل واحد منا إذا عزم على فعل خطأ من الأخطاء، يعني ذنب من الذنوب، وأراد أن يرتكب هذا الذنب ولكن منع عنه، فهذه النية التي بيتها وعزمت أن تفعل ومنعت أنت محاسب عليها. أما لو هممت بمعصية ثم تذكرت عقاب الله وخفت من الله عز وجل وتركت تلك المعصية فأنت تثاب على ذلك، فبدل أن تكتب عليك سيئة تكتب لك حسنة. ثم قال له: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. يقول: أنا لن أبسط يدي إليك ولن أقتلك، والذي أريده أن إثمي وإثمك يكون عليك أنت، مثل ما جاء في هذا الحديث القاتل والمقتول في النار. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أي يعود عليك إثمك الذي عزمت على فعله وأنا تحملت ذلك وصبرت، فكذلك تبوء بالإثمين معا، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. وهذه الآية بينت على أن القاتل متوعد بالنار ويكون من أصحاب النار. القتل كبيرة من الكبائر وعليه هذا الوعيد. وسبق لنا في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ولهذا كان الخلاف بين العلماء هل يعني القتل العمد هذا يغفر لصاحبه أو لا. فيه كلام عن العلماء، ولكن القاعدة العامة والأدلة الصريحة على أن كل ما كان دون الشرك فهو تحت المشيئة، والقاتل لا يكون كافرا بنص القرآن. فالقاتل الله قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فجعل هناك أخوة بين القاتل وبين المقتول. إذن أصحاب الدية أصحاب الحق لو عفوا عن هذا الشخص العفو مقبول، لو قبل الدية كذلك وجعله أخ. والله قال في كتابه في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وصفهم بالإيمان مع الاقتتال. إذن القتل كبيرة من الكبائر متوعد عليها بالنار، ولكنها لا تخرج صاحبها من الإسلام فلا يكون كافرا بهذه المعصية. الخوارج ومن يقول بقولهم، والخوارج عرفنا أول خروجهم كان على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن التعريف للخوارج هم الذين يكفرون بالمعاصي، لأنهم كان في اعتقادهم أن قبول علي رضي الله عنه للتحكيم أن هذا مخالفة، وأنه حكم الرجال في كتاب الله وادعوا عليه تلك الدعوة. وكما قلنا عن القراء، والحقيقة القراء الله عز وجل أكرمهم وأعطاهم هذا الفضل العظيم الذي يقرأ ويحفظ كتاب الله عز وجل، لكن المطلوب من المسلم أن يتفقه في الدين. فذاك الرجل الحافظ الذي قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب له كتابا إلى عمرو بن العاص في القاهرة أن يبني له دارا ليعلم الناس القرآن، وقال له: آثرتك به على نفسي. أول والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فبدل ما يكون حافظا لكتاب الله مطبقا له فاهما لمعانيه، جاء وقتل علي بن أبي طالب متقربا به إلى الله. وعلي بن أبي طالب الرسول عليه الصلاة والسلام شهد له بالجنة، من العشر المبشرين بالجنة. إذن القتل كبيرة، ولكن لا يكفر صاحبها بل يكون تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى الله عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ومآله إلى الجنة كغيره من العصاة. لأن في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: لو أن يا عبادي لو جاءني أحدكم بقراب الأرض خطايا ثم جاءني ليشرك بي شيئا لأتيته بقرابها مغفرة. وبالإجماع على أن من مات على الشهادتين أنه وإن دخل النار يخرج منها بالشفاعة، والكافر لا يخرج من النار، بل كتب الله على الكفار وعلى المنافقين النفاق الاعتقادي الخلود في النار، لا يخرجون منها أبدا. وأما العصاة فيخرجون من النار. أولئك استمسكوا ببعض الأحاديث التي في ظاهرها هذا المعنى. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح صحيح البخاري: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. ماذا فهم أولئك؟ فهموا من هذه الأحاديث أن من شرب الخمر فهو كافر، وأن من زنى فهو كافر. هذا الحديث الذي رواه أبو ذر أو روي عن أبي ذر رضي الله عنه في الصحيح، كذلك حديث آخر عن أبي ذر رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لما خرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة مقمرة، ليلة مقمرة إيش معناها؟ يعني ليلة 14 أو ليلة 15، فذهب معه إلى الحرة، الحرة الشرقية، ونحن الآن في المدينة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما ابتعد عن المباني وأصبح في الحرة، والحرة هي الأرض ذات الحجار، قال لأبي ذر: تبقى في هذا المكان، لا تتحرك منه إلا بإذن من الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال: جلست حسب الأمر الذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم لا يخالفون أمره ولا يجتهدون في ذلك. فيقول بعدما ابتعد قليلا: فإذا بصوت أسمعه بينه وبين شخص آخر، ففكرت أن هذا عدو ربما يريد أن يفتك برسول الله عليه الصلاة والسلام، فأردت أن أذهب، فتذكرت كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمرني ألا أتحرك، فبقيت، يعني بقي كما يقال كأنه على جمر، ماذا يصنع، يذهب أو يجلس، فاستمر ونفذ الأمر. بعد قليل جاءه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لأبي ذر: ما زلت أن فارقتك حتى جاءني الملك، يعني جبريل عليه السلام، فبشرني أنه من مات من أمتي على التوحيد دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ كررها ثلاثا. صار أبو ذر يكرر على الرسول عليه الصلاة والسلام مثل هذا الكلام: وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، حتى في الرابعة قال: على رغم أنف أبي ذر. هذا ليس معناه أن الرجل يروح يزني ويرتكب المعاصي والمفتاح الجنة بيده يأتي يدخل فيها، وإنما هذا معناه على أن هذه المعصية لا تخرجه من الإسلام، وعليه أن يتجنب هذه المعاصي، ولكن إذا وقع في تلك المعاصي فمآله إلى الجنة. ولهذا كان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث قال: وإن رغم أنف أبي ذر، هذه العبارة يقولها حينما يحدث بهذا الحديث. إذن ما معنى لا يزني حين لا يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن؟ معناه أنه في تلك الحالة التي يرتكب بها تلك المعصية لم يكن إيمانه كاملا، ليس عنده الإيمان الذي يحجزه عن ارتكاب تلك المعصية، بل سولت له نفسه وشهوته فأقدم على تلك المعصية، وليس معناه أنه أصبح كافرا. السبب في عدم فهم هذا، لأن في أحاديث أخرى تنص على ذلك، السبب في عدم فهمهم لمثل هذه الأحاديث لأنهم لم يجلسوا عند الصحابة، وإنما اكتفوا بما فهموهم من القرآن، فصاروا ينزلوه على من ارتكب معصية، أي كما قال عبد الله بن عمر في صحيح البخاري: وكان يرى أن الخوارج شرار الخلق، هكذا يقول في صحيح البخاري: إنهم شرار الخلق، عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فنزلوها على المسلمين وطبقوها على المسلمين. السبب في هذا هو أنهم لم يجلسوا عند الصحابة، وإلا لما حكموا على علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة. علي بن أبي طالب من المنصوص عليه شهادة من الرسول عليه الصلاة والسلام إنهم من أهل الجنة، والصحابة جميعا وعدوا بالجنة كلهم. الله قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فكل الصحابة إلى الجنة، لكن على درجات، والله عز وجل لا يساوي بين الناس، على درجات، كل من له بقدر أعماله التي قام بها في سبيل الله تبارك وتعالى. إذن نقول هذه الآية أولا أنها دلت على أن القاتل معرض للنار، أي أنه يستحق أن يعذب بالنار. هل يخلد فيها؟ لا، لا كما تقول الخوارج تكفر المسلمين بارتكاب الكبائر فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين، لأن هذا ظلم حينما يعتدي الإنسان على نفس معصومة فيقتلها، هذا ظلم، لأنه لا يحل دم امرئ مسلم كما قال رسول عليه الصلاة والسلام إلا بثلاث: الزاني المحصن، يعني الثيب الذي يرتكب الزنا، فهذا حده الرجم، والقاتل للنفس بغير حق، فمن قتل يقتل النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة أي المرتد عن الإسلام. فمن ارتكب واحدة من هذه الثلاث يستحق أن يقتل، ما عدا ذلك هو معصوم الدم. فلا يجوز لإنسان أن يعتدي على آخر فيزهق نفسه ويقتله. الله عز وجل توعده بهذا الجزاء الذي هو في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا سيقتل لأن الحدود لا بد أن تقام، وما تقام إلا في الدولة المسلمة التي تقيم الحدود. ويقال للخوارج من يقول بقولهم المطلوب في هذه الدنيا من شرع الله عز وجل أن يطبق كتاب الله وسنة رسوله على من ارتكب معصية فيها حد. فمن ارتكب معصية فيها حد زنى وثبت عليه ذلك الزنا، وكما نعرف على أن الله عز وجل لا يحب أن تشيع الفاحشة، ولهذا من أصعب الحدود يعني من الصعوبة في إثباتها قضية الزنا، لأن الله عز وجل أمر أن يكون هناك أربعة يشهدون الذين يرمون المحصنات، فلا بد أن يأتي بأربعة شهود، وأربعة شهود يشهدون بأنهم شاهدوا نفس ذلك العمل. ما يمكن يقول والله دخلوا في بيت وقفلوا باب، هذا ما يكفي ولا تقبل الشهادة بهذا. بل لو جاءوا الأربعة وشهد ثلاثة وتأخر واحد يقام الحد على الثلاثة لأنهم رموا، والمن يرمي المحصن يستحق أن يقام عليه الحد. إذا نظرنا في التاريخ لا نجد أن حدا في الزنا ثبت بشهود، وإنما يثبت إما بالحبل أي المرأة التي لا زوج لها فإذا حملت فهي حملت من زنا، أو بالاعتراف، يأتي واحد يقول أنا زنيت أقم عليه الحد، مثل ما في قصة ماعز رضي الله عنه الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني زنيت فطهرني، فانصرف عنه الرسول فذهب إلى الجهة التي انصرف إليه فقابله مرة أخرى وطلب منه ذلك، انصرف عنه فذهب للجهة الثالثة إلى الجهة الرابعة، بمعنى أنه شهد على نفسه أربع شهادات بأنه ارتكب هذه الجريمة. الرسول ما قال رأسا نفذوا عليه الحد، بل سأل أهله وأقاربه هل في هذا الرجل شيء، هل هو مختل، فقالوا لا نعلم عليه إلا خيرا. فبعدما تثبت الرسول عليه الصلاة والسلام بأن ذلك الرجل ما حمله على ذلك العمل إلا إيمانه بالله تبارك وتعالى ويريد أن يطهر من ذنبه أمر بإقامة الحد عليه. المرأة الأخرى سواء كانت غامدية أو جهنية، وهذا الحقيقة أنه من المفاخر لهم، يعني لا يقول الغمد ولا الجهنيون يعني يتهمون مثل هذا، بل تلك المرأة جاءت وقدمت نفسها لله عز وجل وحضر معها أخاها، فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله طهرني وهي حامل، فصرفها وأمر وليها أن يحسن إليها حتى تضع ثم يأتي بها. ذهبت والرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يتابعها، بعدما وضعت أخذت ابنها وحضرت فقالت يا رسول الله طهرني، الرسول قال لها ارجعي وارضعيه أي الطفل هذا حتى يبلغ سن الفطام لأنه لا ذنب له. فرجعت ومكثت معه سنتين حتى أصبح يأكل الطعام، وجاءت به وفي يده كسرة من الخبز، فقالت يا رسول الله طهرني، يعني أن المولود أصبح يعتمد على نفسه الآن، فأقام عليها الحد. ماذا حدث؟ حينما أراد أن يصلي عليها الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن أقيم عليها الحد، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبض بكتف الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت، يعني كيف يصلي عليها وقد ارتكبت هذه المعصية؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام إنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، يعني هل رأيت من جاد بنفسه لله تبارك وتعالى؟ قدمت نفسها وترددت هذا التردد، هي لو ذهبت ولم ترجع للرسول لم يبحث عنها، لكن جاءت بعد الولادة ثم جاءت بعدما صار المولود بلغ سن الفطام، وهذا كله من الإيمان الذي دعاها إلى أن تتقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطلب أن تطهر من ذلك الذنب. والله يقول في كتابه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالله قضى بهذا القضاء، ورسوله قضى بذلك القضاء، ورسول لا ينطق عن الهوى، ولهذا قدمت نفسها، وكذلك ماعز قدم نفسه لذلك العمل الذي يعني من الحدود الصعبة، لأنه رجم بالحجارة إلى الموت. وهذا ما دفع أولئك، أي الإيمان الصادق من قلوبهم، دفعهم ليقام عليهم الحد تطهيرا لذلك الذنب الذي ارتكبوه. ومن هنا يتبين على أن الحدود هي زواجر ومطهرات، لأن الله قال في حد الزنا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يشهد معنى يحضرون وينظرون إقامة هذا الحد. فالحد حينما يقام على صاحبه مطهر له من ذنبه الذي ارتكبه، وكذلك فيه عظة وزجر لمن أراد أن يحدث نفسه بأن يرتكب تلك المعصية. ولهذا قال الله عز وجل في القصاص: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. لكم في القصاص حياة، حينما يؤتى بالقاتل ويقرأ الحكم الصادر عليه ويقتل أمام الناس، الذي يحدث نفسه بأنه سيقتل فلان أو فلان يتراجع، لأنه يعلم أن هذا مصيره. أما إذا كان يعلم أنه سيسجن فترة من الزمن ويطلق، فهذا ما يهمه، يرتكب تلك المعصية ويسجن، لأن السجن معناه باقي في الحياة. وهذا الاستبدال للحدود بالقوانين الوضعية مما يتبين فساده حتى عند أولئك الذين يقولون بذلك القول، لأنهم عرفوا على أن المصالح والمفاسد نتيجة لمثل ذلك العمل. فإذا قيمت الحدود وجد الأمن والاستقرار، وإذا ترفت صارت الفوضى بين الناس. ولهذا هذا التشريع في كتاب الله صالح لكل زمان ومكان. أي واحد يحدث نفسه بأنه سيسرق ويعلم أن يده ستقطع لا يحدث نفسه بذلك العمل. ولهذا الحد ما يقام في داخل المستشفى، يعني السارق ما ندخله في غرفة ونعمل له البنج ونقطع يده ويروح، لأن الغرض ليس التشفي من ذلك الرجل في هذه المعصية، وإنما الغرض أن يكون هناك عبرة للآخرين حتى يمتنعوا عن ارتكاب تلك المعاصي. وهذا هو الواقع، الجرائم موجودة في العالم كله في كل مكان، ما أحد يقول أن هناك بلد من البلدان أن سكانها ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. المعاصي موجودة في كل مكان، لكن البلاد التي تقيم الحدود في السرقات، في شرب الخمر، في القتل، هذه أقل البلاد جرائما، وهذا متفق عليه بين الناس ولا في أحد ينكره، أن هذه البلاد التي من الله عليها بمن يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنها أقل البلاد جرائما، بل هم في أمن واستقرار، وكل واحد منا يعرف أنه يرجع لبيته والباب يبيت مفتوح. قد يحدث ما يحدث، لكن الذي يحدث ليس معناه ظاهرة مستمرة، وإنما من شخص نفسه لعب عليه الشيطان وسول له فعمل ذلك العمل. إذا قبض عليه وثبت عليه الحد وقيم عليه، هذا يكون درس له ولغيره. وليس معنى ذلك على أن كل من سرق نقطع يده، يعني لابد نفهم هذا، لأن كثير من الناس يقولون أن هذه وحشية، يعني يد عاملة كيف تقطعها، كيف عاد يشتغل بعد ذلك، فأنت تعطل هذا الشخص الذي يريد أن يشتغل. هذا الرجل يده هذه فاسدة، ولو ذهبت إلى طبيب يهودي أو نصراني وقد أصابتك مصيبة في إصبع من أصابعك، وجيت ونصحك بأنك إن لم تقطع يدك من هنا من الكتف فسيسري هذا المرض في جسمك وستموت، يهودي أو نصراني، أنت تقبل هذه النصيحة وتتقدم وأنت راضي وتطلب إجراء العملية. الله عز وجل قال لنا بهذا القول: لكم في القصاص حياة. هذه اليد لما كانت أمينة ولا تمتد إلى الأمور الفاسدة الباطلة من اعتدى عليها فيها مبلغ من الدية، لكن لما خانت كما قال قائل هانت فقطعت في ربع دينار، ربع دينار له النصاب، إذا تقدمت وعملت من ذلك أصبحت خائنة، وهذه اليد الخائنة لا علاج لها إلا أن تبتر، وتبتر من هنا مو مثل ما يقول الخوارج يعني قطع اليد يعني من الكتف، لأنهم ما درسوا على العلماء ولا فهموا منهم، فهم يطبقون مثل هذه الحدود، الذي يتري يقطعون يده من هنا من فوق خلاص كلها اليد يبتروها. الشاهد من هذا على أن المعاصي ينبغي لكل مسلم أن يجتنبها، وإذا وقع فيها فعليه أن يعود إلى الله ويستغفره ويتوب إليه، والله عز وجل يقبل من عبده التوبة ما لم يغرغر، يعني التوبة ما هي مطلقة للإنسان بل في حدود، إذا وصلها التوبة خلاص يقف عند هذا الحد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني مفتوح في هذه الأحوال كلها حتى تأتي علامات القيامة، لأن الذين لا يؤمنون بما جاءت به الرسل وما أخبرت به الرسل وما جاء في كتاب الله بأن هناك بعث وحساب وعقاب وثواب، الذي لا يؤمن بذلك يرتكب المعاصي، لكن إذا طلعت الشمس من مغربها تذكر وقال الرسول الذي قاله صدق وحق، معنى ذلك أن فيه بعث وفيه حساب، عند ذلك يريد أن يتوب، الله عز وجل لا يقبل توبته. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، والآية الأخرى يعني لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني إذا طلعت الشمس من مغربها الناس كلهم يؤمنون، الكفار يؤمنون لأنهم كانوا يكذبون وهم لا يؤمنون إلا بشيء المشاهد بشيء المحسوس، فشاهدوا هذه الشمس التي تطلع كل يوم من المشرق رجعت وجاءت من المغرب، إذن قالوا فيه قيامة وفيه بعث وفيه حساب، يؤمنون، هذا الإيمان لا ينفع صاحبه. كذلك قبل ذلك الموعد، وهو موعد كل إنسان حينما يحضر أجله، وكل نفس إذا جاء أجله لا تتأخر لا ساعة عنها ولا تتقدم، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر الله عز وجل ذكر في كتابه أن التوبة لا تقبل إلا إذا كان الإنسان صحيحا سليما يطمع في هذه الدنيا، ولهذا قال الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، من مات هو كافر انتهى موضوعه. ثم العاصي هذا إذا جاء الموت هنا إذن يصدق فيقول أنا أتوب الآن، توبة غير مقبولة، لأن الإنسان في هذه الحالة يعرف على أنه لن يقوم من هذا المكان إلا للمقبرة، فلو كان قبل ذلك أراد أن يتصدق أراد أن يعمل أعمال خير هذه كل الأعمال مقبولة، لكن لو جاء الأجل وشاهد ملائكة الموت الذين يقبضون روحه وقال أني تبت الآن هذه التوبة غير مقبولة، لا يقبل منه لا صدقة، لو أراد أن يتصدق بثلث ماله في هذه الحالة لا تقبل منه، لا ينفذ له أمر، لو طلق زوجته يعني حتى لا ترث مع أولاده هذا الطلاق لا ينفذ، أي كل تصرفاته في هذه الحالة غير مقبولة منه، إنما التوبة في الوقت الذي يطمع الإنسان بأنه سيبقى في هذه الدنيا. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وفي الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التوبة مقبولة من العبد ما لم يغرغر، تعرفون الغرغرة يعني حين يصير في النزع هنا خلاص انتهى الموضوع. ولهذا فرعون حينما دعا موسى ومكث معه تلك الفترة الطويلة وأراه الآيات كلها، حينما وصل الأمر والله عز وجل يمد للظالم فإذا أخذه لم يفلته، فلما أتبع موسى فرعون وجنوده بغيا وعدوا، فلما أدركه الغرق خلاص يعني جاء الموت، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله قال له الآن وقد عصيت، الآن ما في توبة. يعني كان يكذب موسى ولم يقبل منه حتى وصل إلى هذه المرحلة، حينما دخل موسى البحر وضربه بعصاه وتجاوزه ومن معه من بني إسرائيل، ودخل فرعون وجنوده واكتملوا في البحر، الله عز وجل أمر البحر أن يعود كما كان. حينما جاءوا الغرق أين يذهب؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن فيه بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله قال له الآن وقد عصيت، فأخبره الله عز وجل أنه لا توبة له في هذه الحالة. إذن الظلم أو القتل أو المعاصي هذه كلها من الظلم، والله عز وجل يجزي صاحبها بالنار. إن كان كافرا فيخلد في النار، وإن كان مرتكب معصية دون الكفر فهو مآله إلى الجنة بعد أن يدخل النار. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فالظلم ظلمات يوم القيامة، فكل إنسان ارتكب ظلم فعليه قبل أن يأتي ذلك الوقت الذي سمعنا الحديث عنه الآن أن يتخلص من مظلمته من الآخرين. ومن شروط التوبة على أن تكون أولا التوبة صادقة، بمعنى أنه يعزم على أن لا يعود إلى ذلك الذنب. الثاني أن يقلع عن ذلك الذنب الذي هو مرتكبه. يعني مثلا الإنسان الآن يتعامل بالربا، نتكلم عن الشيء اللي هو ملموس ويعملون به الناس. التعامل بالربا، الله عز وجل قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وأخبر بأن المرابي معرض لعقاب الله عز وجل، بل هو محارب لله ورسوله. هذا الشخص الذي يتعامل بالربا، والربا ما نقولها كلمة ربا فقط، الربا معناه الذي يسمى بالتسمية الجميلة حتى يرغب الناس فيه فيسمونه بالفائدة، وكل واحد يرغب في الفائدة، مثل ما يسمون الخمور بالمشروبات الروحية. فالفائدة إذا أخذت في المئة واحد أو اثنين أو خمسة هذا ربا بأي صورة من الصور. إذا أخذت واحد في المئة أو عشرة في المئة أو خمسة في المئة فهذا ربا. إذن أنت تريد أن تتوب من هذه المعصية، ما تتوب وتستمر على ما أنت عليه، لأن هذا ما ينفع. وكثير من الناس من المسلمين، ما نتكلم عن غير المسلمين، يسمع في المسجد الذي يصلي فيه، ربما يصلي القارئ آية الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ينتهي من سمع هذه الآية والصباح يأخذ الشنطة حقه ويذهب للبنك المتعامل بالربا يتعامل معه. وليس المقصود الربا أن يكون في البنك فقط، الربا كما علمنا 1% 5% 10%. لو في إنسان عنده مال ويبايع الناس بمثل هذا العمل، ما عنده لا بنك ولا شيء، ولكنه يتعامل مع الناس بهذه المعاملة، تأتي إليه في محله فيعطيك القرض 1000 ريال وترجع له 1100 وهكذا، هذا هو الربا نفسه. إذن على المسلم الذي يريد أن يتوب، ومن شروط التوبة كما قلنا الإقلاع عن المعصية التي يمارسها. فمن تاب من الربا معناه يقلع عن المعاملة بالربا. ثم بعد ذلك الأمور التي يرتكبها الإنسان في حقوق الآخرين، وأنت تريد أن تتوب من هذه المعاصي. إذا اعتديت على الإنسان في عرضه في ماله فلا بد أن تعيد الأموال إلى أصحابها. إذا كنت تتكلم في أعراض الناس، وهذه من الأمور التي أصبحت سهلة على ألسنة الناس، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر عن الشخصين الذين يعذبان في قبرهما، وقال أنهما لو يعذبان يعني في كبير، أو قال صغير وهو كبير، كيف يكون صغير ويكون كبير ويعذب عليه بالنار؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. هو قال أنهم يعذبان في هذا الشيء الذي لا يستكبره الناس، بمعنى أنه من الأمور السهلة عندهم، يجلس في مجلس فيمكن يغتاب مجموعة من الناس، فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، يشرب لهم شاهي ويتحدثون أحاديث، ما يتركوا عرض أحد من أعراض الناس يتكلمون فيه. الغيبة أن تنقل الكلام من شخص إلى آخر، فلان فيه وفلان فيه. الأمر الثاني الذي هو صغير في في في, في نظر صاحبه، وهو أنه لا يستتر من بوله، يجلس في بيت الخلاء في أي مكان، في البر يستقبل الهواء اللي يرجع بالرش عليه ويبول، ويأتي هذه النجاسة على رجليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أن أخبر على أنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير. ما يعذبان في كبير في أنفسهما لأنه من الأمور السهلة، وقال إنه كبير لأنه يعذب عليه بالنار. إذن هذه الأمور الإنسان يتجنبها. إذا ارتكبت معصية في حق الآخرين، اغتبتهم، تكلمت في أعراضهم، فعليك أن تطلب العفو منهم في هذه الدنيا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه الآن قبل أن يأتي اليوم الذي لا درهم فيه ولا دينار. الآن في فلوس موجودة تدفع عن نفسك، لكن يوم القيامة خلاص الإنسان هذه الأموال الطائلة التي يكسبها ماذا يخرج منها في هذه الدنيا؟ ما يخرج إلا بذلك الثوب الأبيض، هذه كلها يخلفها وراءه. فهناك ما في لا درهم ولا دينار، وإنما يكون المقاصة بالحسنات والسيئات. ولهذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ونعيد هذا وقد تكرر والجمع كبير إن شاء الله يستفيد من هذا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يوما لأصحابه: أتعلمون من المفلس؟ أو أتدرون من المفلس؟ يعني من هو الفقير الذي لا شيء عنده؟ فقالوا: الذي لا درهم له ولا دينار. هذا العرف عند الناس أن المفلس هو الذي لا درهم عنده ولا دينار. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس ذلك المفلس، إنما المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات مثل الجبال، من صوم ومن صدقة وحج وعمرة وأعمال الخير كلها، عنده مثل الجبال من الحسنات التي يأتي بها، لكن يأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا. فتأتي المقاصة بين الناس. المقاصة معنى كل واحد يطلب حقه من الآخر، فيأتون هؤلاء أهل الديون يطلبون منه حقوقهم، والله عز وجل لا يظلم أحد لأحد، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فتذهب كل تلك الحسنات. مثل إنسان عمل في الدنيا يريد يكون تاجر، فأخذ أموال الناس من هذا ومن هذا، ثم جاء الوقت فجاءوا به وطلبوا حقوقهم، فيحجر عليه في المحكمة ويؤخذ ماله هذا ويوزع بين الغرماء ويبقى هو في السجن. لكن هذا أمر سهل في هذه الدنيا. هذا يوم القيامة بعدما تنتهي الحسنات جميعا ويبقى أهل الديون يطالبون، وما في أحد يعفو عن أحد في ذاك المكان. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد يقول نفسي نفسي، لا يمكن حتى الأب والأم، ما في أحد يدفع عن الثاني شيئا، كل واحد يقول نفسي نفسي. إذن أهل الديون يطالبون بحقوقهم، والرجل أصبح فقيرا مفلس الآن ما عنده شيء. إذن تؤخذ من سيئاتهم فتلقى على ظهره فيلقى في النار، هذا هو المفلس يوم القيامة. إذن كل واحد في هذه الدنيا عندنا فسحة بحمد الله، والأجل ما يدري الإنسان متى يكون، ما يعرف الإنسان. وإلا لو كان الإنسان يعرف كان يمكن يحتاط، إذا عرف الموعد قرب يدبر نفسه، لكن ما يدري متى يموت، يأتيه الموت فجأة، تقوم الآن وأنت صحيح يمكن ينزل خلاص ويأتي الموت، فعلى الإنسان أن يستعد. وهذه من حكمة الله عز وجل، يعني إخفاؤه الآجال عن العباد ليكونوا على استعداد دائما، يعني على استعداد دائما أنك تتوب إلى الله عز وجل وتستغفره، وتعلم أنك في لحظة من اللحظات ستكون مع أهل الآخرة بدل ما تكون في الدنيا. وهذه من حكمة الله عز وجل، على أن الإنسان لا يعني يقول أنا باقي لي كم سنة أستمر في عملي هذا حتى إذا قرب الموعد خلاص أتوب. هذا حجبه الله عز وجل عن عباده من أجل أن يكونوا على استعداد تام للقاء الله سبحانه وتعالى. إذن التوبة هذه شروطها: أولا التوبة الصادقة، بمعنى أنك تقلع عن هذا الذنب ولا تمارسه، ثم تتحلل من الناس إذا لهم عليك حقوق، هذه كلها تعطيها لأصحابها. لو قدر الله والشيطان ما يزال مع الإنسان فارتكب إنسان معصية أخرى، يعني أنت تبت وخلاص وتركت، ولكن وقعت مرة ثانية، فهل معنى أنك تبقى على ما أنت عليه الآن؟ لأن الشيطان يأتي للإنسان ويقول أنت تتوب وترجع تتوب، خلاص خليك تمشي على ما أنت عليه، لا تتوب. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أنه ما دام الإنسان يرتكب الذنب ويرجع إلى الله عز وجل، الله يقول علم عبدي أن له رب يقبل التوبة ويغفر الذنب فيغفر له. فلا يلعب علينا الشيطان إذا ارتكب الإنسان معصية وتاب منها ثم وقع مرة أخرى ثم وقع مرة أخرى، عليه أن يتوب. ورسول عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان الصحابة رضوان الله عليهم يعدون له في الجلسة الواحدة أكثر من 100 مرة يقول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.
الله المستعان.
فطوعت له نفسه قتل أخيه، نرجع لصاحبنا هذا، يعني قال له أنك إذا عزمت على قتلي فأنا لا أقتلك ولا أمد يدي إليك، ولكن هذا الرجل سول له نفسه ودعاه الشيطان إلى أن قتل أخيه، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين، يعني خسر الدنيا والآخرة. هذا الرجل اعتدى على أخيه وقتله وتحققت الخسارة، لأنه خسر أخاه وخسر نفسه في هذه الدنيا ومعرض لعقاب الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن كل قاتل يقتل شخصا أن على ابن آدم الأول جزء من هذه المعصية، لأنه هو الذي سن القتل. ولهذا في الحديث من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، فهو أول من سن القتل، أول واحد يقتل، فصارت هذه سنة متبعة، فهذه السنة التي سنها جاء في الحديث الصحيح صحيح البخاري ومسلم على أن كل قاتل يقتل أو كل مقتول يقتل، فالقاتل هذا عليه من تلك المعصية جزء على ذلك القاتل الأول الذي سن ذلك القتل، فقتل أخيه فأصبح من الخاسرين. الآن أخوه قتل ولكنه كان أول ميت يموت، ماذا يصنع فيه؟ أصبح أمامه مقتولا وليس عنده طريقة يتخلص بها من هذا الميت، ماذا يصنع؟ الله عز وجل في هذه الآية فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوالي سوءة أخيه. ذكروا قصص في هذا، ومنها أن هذا الغراب له غراب مثله ميت، فجاء وحث عليه التراب حتى دفنه. هذا تعليم لهذا الرجل الذي قتل، لأنه أول مرة يحدث الموت، أول مرة يقتل هذا الرجل. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوالي سوءة أخيه. سوءة أخيه بمعنى الميت أصبح سوءة، فيحتاج إلى أن توارى هذه الجثة. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، يعني يقول خلاص أنا عجزت مثل هذا الغراب الآن فأوالي سوءة أخي، فحفر له فدفنه. هذا تشريع من الله عز وجل، وهذا عاقبة الظلم لذلك الرجل ولمن عمل مثل عمله. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوالي سوءة أخي، فأصبح من النادمين، أصبح من النادمين على ارتكابه تلك المعصية وهو قتل أخيه. وعلى هذه الفترة الطويلة، لأنهم ذكروا أقوال الله أعلم بصحتها، أنه مكث فترة طويلة وهو يحمل هذا الميت ما يدري ماذا يصنع به، حتى بعث الله ذلك الغراب فرأى ذلك العمل الذي عمله مع أخيه فعمل مثله. الله يقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، يعني من أجل ذلك العمل الذي عمله ذلك الرجل حيث قتل تلك النفس المعصومة، حكم الله عز وجل وجعل التشريع لبني إسرائيل أن من عمل مثل ذلك العمل فكأنما قتل الناس جميعا، يعني من قتل نفس واحدة فكأنه قتل الناس جميعا. لماذا؟ لأنه لا يتورع ولا يخاف الله عز وجل، فما دام قتل واحدا فلا مانع عنده أن يقتل الآخرين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. عرفنا أن الله عز وجل نص في كتابه على أن النفس بالنفس، فمن قتل نفسا معصومة وجب أن يقتل إلا أن كان هناك مانع ومن الموانع ألا يكون القاتل والد للمقتول، يعني إذا الأب قتل ولده، وهذه من الأمور النادرة ولكن قد تحدث، لكن هذا لا يقتل به لأنه هو كان السبب في وجوده، أي في وجود هذا الولد، فلا يكون أيضا الولد سبب في عدم أو إعدام أبيه. العلماء بيّنوا هذا بالنص الذي ورد في مثل ذلك. إذن النفس بالنفس، من قتل نفسا وجب أن يقام عليه الحد، النفس بالنفس بالشروط المعروفة في كتب الفقه، متى يقتل وكيف يقتل وما هي الشروط التي لابد أن تتوفر في ذلك. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. الفساد في الأرض سيأتي في الآية التالية، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخر الآية، أي قطاع الطريق هم ما قتلوا الأنفس، ولكن إذا قطعوا الطريق وأرادوا قتل النفس وأخذ الحقوق الله عز وجل حكم عليهم بذلك الجزاء. إذن الإفساد في الأرض هو من هذه الأعمال التي يرتكبها الناس في إفساد المجتمعات وما فيها على أصحابها. أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، يعني أحياها إذا تركها ولم يعتدي عليها ولم يقتلها لأنه أمر بتركها فكأنه ترك الناس جميعا، بمعنى أنه ما تسبب في قتل تلك النفس وأصبح من الناس الذين يخافون الله، مثل ذلك الرجل الذي قال له إذا بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فالذي يخاف الله رب العالمين لا يعتدي على الآخرين ولا يرتكب مثل تلك المعاصي. قال الله تبارك وتعالى ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، والحديث على بني إسرائيل، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.